بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب سجدة الشكر. قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يبشر به، إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند الله على عدوهم ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، فقام فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. رواه أحمد صلى الله وسلم عليه. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله تعالى بعد الباب المتعلق بسجود التلاوة. وسجود التلاوة وسجود الشكر من أنواع السجود المشروع بسبب. أما الأول فلأن فيه امتثالا لأمر الله بالسجود، أو فيه مشاركة من العبد لعباد الله الصالحين الذين يسجدون لله سبحانه وتعالى ويخرون له سجدا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه شكر لله، وإن كان أصل السجود توبة لداود. وقد عرفنا في ذلك الباب مشروعية سجود التلاوة، وأنها مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المواطن التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو المواطن التي يسجد عندها في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما هي مواطن سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كلها من المواطن التوقيفية، وهي كلها من المواطن التي تأسى الناس فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما سجود الشكر فهذا أمر شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسنه للناس، ذلك كلما تجددت نعمة من نعم الله، وكلما بلغ الإنسان أربة، وكلما حقق العبد مقصدا وغاية وهدفا من الأهداف النبيلة، من الأهداف التي يتطلع لها، سواء كانت هذه الأهداف أهداف دنيا أو أهداف أخرى، أهداف دنيوية أو أهداف أخروية، طالما أنها من المباح وطالما أنها مما يحب الله تعالى ويرضى، فيشرع له أن ينشئ لله سجودا يشكره عليه، يشكره في هذا السجود، يحمده ويثني عليه، ويسأله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى يثني عليه حيث أكرمه وحيث بلغه ما يريد، يشكره جل وعلا يثني عليه لأنه سبحانه وتعالى وعد أن من أسدي إليه من الخير وشكر الله تعالى عليه فإنه يزيده على ذلك من النعم الكثيرة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقوله لئن شكرتم لأزيدنكم هذا وعد مقطوع به، وعد الله سبحانه وتعالى به العباد، وقطع على نفسه جل وعلا بهذه الزيادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلما بلغه خير وبشر بنصر أو بشر بنعمة من نعم الله قابلها بذلك الشكر حيث يسجد لله سبحانه وتعالى. قبل أن نتناول الكلام على حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وهكذا حديث عبد الرحمن بن عوف، ننتهي مما كنا قد وقفنا عنده في درس البارحة. عرفنا في درس البارحة هيئة سجود التلاوة، وأنه ينشئ لها تكبير، أما السلام فمحل خلاف ونزاع، يعني إذا كان في غير الصلاة، وإلا فالاتفاق قائم على أنه إذا سجد للتلاوة لا يسلم، لأن التسليم يخرج العبد من الصلاة، وسجدة التلاوة إنما هي عمل من أعمال الصلاة لا تنتهي الصلاة بها. لكن في غير الصلاة هل يسلم؟ عرفنا إن أصح الأقوال وأرجحها ألا سلام، وإنما يكتفي الإنسان بالتكبير وبالسجود. ثم تكلم المصنف عن قضية، وهي هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة أو لا يشترط؟ ذهب رحمه الله إلى أن الطهارة ليست شرطا في سجود التلاوة. قال: إذ لم يحكى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترط ذلك، بل كان الناس معه إذا قرأ وهم ينصتون، فإذا سجد سجدوا. لكن كما ذكرنا في درس البارحة مما يلاحظ إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا كان في المسجد وجلس في المسجد، فالأصل إن المسجد من الأمور التي لا يشرع فيها إلا لمن كان على طهارة، لكن استدل المصنف بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معهم في مكة وقرأ سورة النجم فسجد المسلمون والمشركون والإنس والجن. والمشركون قطعا ليسوا على طهارة، ولذلك رأى رحمه الله أن سجدة التلاوة لا تحتاج إلى إلى طهارة، لأنها ليست صلاة يعني كاملة، خصوصا وأن الإنسان قد يقرأ القرآن وهو سائر في طريقه أو راكب، ففي هذه الحال إذا صادفته آية سجدة فإنه يسجد ولو لم يكن متوضئا. هذا ما رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله. قال: فائدة: ليس في أحاديث سجود التلاوة وما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وآله وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين، وأيضا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم، وهم أنجاس لا يصح وضوءهم. قال: وقد روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء. فهذا نص وأثر يروى عن صحابي رضي الله تعالى عنه. قال: وكذلك روي عند ابن أبي شيبة، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة أي عن ابن عمر. وأما ما رواه البيهقي عنه بإسناد قال في الفتح صحيح أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. قال: فيجمع بينهما بما قال الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى أو على حالة الاختيار، على حالة الاختيار. قال: إما أن يحمل على الطهارة الكبرى يعني لا يكون جنبا ولا يكون محدثا حدثا أكبر، أو محمولة على حال الاختيار يعني إذا كان للإنسان اختيار في السجود، يعني إذا علم أنه سيسجد فالأولى له أن يتوضأ ويتهيأ حتى إيش؟ حتى يسجد في حالة الكمال. لكن لو صادف أنه قرأ سورة من القرآن فيها سجدة وفجأته آية السجدة، أو كان يستمع لقارئ فقرأ سورة السجدة وسجد القارئ، ففي هذه الحال له أن يسجد ولو كان على غيره، على غير طهارة. فيجمع بين الحديث وبين أثر ابن عمر بهذا الجمع. وهذا القول من الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره، يعني أحيانا قد يجد الإنسان فيه غرابة، لأن هذا القول إذا كان مرفوعا وحمل على النفي فيه على النهي لأنه خبر أريد به الإنشاء فلا يعارض بفعل ابن عمر، لأن فعل الصحابي إذا عارض المرفوع ليس له حجية. لكن الحافظ أو الإمام الشوكاني رحمه الله راعى مع هذا الدليل ما ذكره في أول المسألة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد وسجد معه من كان في المسجد، حتى الكفار سجدوا معه وهم قطعا ليسوا على على طهارة. فمن هنا لاحظ إن هذا الصنيع منهم مما يدل ويرجح أن الطهارة ليست شرطا في سجود التلاوة، وأن خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني يتفق وما ذهب إليه الشوكاني، فكأنه معتضد بهذا الخبر المرفوع. ولذلك معارضة الخبر الآخر يعني إنما يصار فيها إلى الترجيح إذا لم يمكن الجمع، والجمع هنا ممكن، وذلك بأن يحمل هذا الخبر على الطهارة الكبرى أو يحمل هذا الخبر على حالة الاختيار. أما إذا كان الإنسان في حالة ليس له فيها خيار فله أن يسجد، ذلك لأن سجود التلاوة إنما يكون عند تلاوة الآية ولا يلزم من ويعني ولا يسن ولا يشرع تأخير السجدة ولا يشرع تأخيرها، ولذلك يسجد الإنسان على الهيئة التي هو عليها كما جاء في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نحن إذا قلنا إنه ليس له اعتبار عندنا لأن أفعال المشركين لا اعتبار لها، لكن كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآهم وسكت كان وجه الاعتبار من هو هنا من حيث سكوته صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للنبي أن يسكت عن البيان وقت وقت الحاجة. فلو كان هذا السجود يشترط له الطهارة لقال لهم إيه لا يصح منكم لأنكم على غير وضوء، ولو كان هذا السجود يشترط فيه الطهارة لما أذن النبي لكل من سجد أن يسجد، بل قال لا يسجد إلا طاهر. فسكوته عنهم وخصوصا فيهم من المؤمنين كما قال لا يبعد أن يكونوا على غير طهارة مما يدل على أن الطهارة غير معتبرة في ذلك السجود. واضح؟ ما أنا سامع إيش تقولوا أنت؟ إيش تقول أنت يا عبد ال؟ إيش سؤالك؟ نعم، وإيش سؤالك أنت؟
أقول يعني إذا ألزمهم بالطهارة فالطهارة لا تصح لهم أيضا.
إذا ألزم مين الكفار؟
الكفار بالطهارة فهي لا تصح أيضا. إذا وقع فيهم الطهارة.
يقول كأن إلزام الكفار بالطهارة أو عدم إلزامهم شيء واحد، لأنه لو ألزمهم لا تصح منهم، لأنهم لا يطالبون ولا يخاطبون بفروع الشريعة، ولأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا فيما يتعلق بالمشركين. لكن غيرهم بالنسبة للمسلمين الأمر لم يفصل ولم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من غير المتوضئين أن يتوضأوا، وهو يقول إنه لا يبعد أن يكون على غير طهارة. وإذا وضعنا أيضا هذا في الحسبان نقول إن سورة النجم من أول ما نزل في كتاب الله، وسجود الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك قبل مشروعية الطهارة. لكن صنيعه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وما مر بنا أيضا وما سيمر بنا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني سجد ولم يشترط على أصحابه أن يكونوا على طهارة أو يكونوا على طهارة، هذا هو وجه الاستدلال من الحديث بصرف النظر عما ذكره من أمر المشركين، لأن الأمر المشركين يعني واضح ليس له أثر في هذا الخلاف. وإذا قلنا إنه لا تشترط الطهارة الصغرى، فهل أيضا لا تشترط الطهارة الكبرى؟ هذا محل نظر، يعني لأنه يستوي في ذلك من عليه الحدث الأكبر وعليه الحدث الأصغر من حيث مشروعية الذكر، لهم أن يذكروا الله تعالى. وإنما الله سبحانه وتعالى نهانا عن أداء الصلاة في حال عدم الطهارة، قال إذا قمتم إلى الصلاة. وهذه السجدات هل يمكن أن نعدها من الصلاة أو لا؟ فإذا قلنا هي صلاة اشترطنا الطهارة لأنها تدخل تحت عموم قوله إذا قمتم إلى الصلاة، وإذا قلنا إنها ليست بصلاة فيمكن أن يقال بأنه لا يشترط فيها الصلاة الطهارة لأنها مجرد ذكر والذكر لا تشترط فيه الطهارة. لكن الأولى والأحوط أن الإنسان خصوصا إذا كان يستمع أو يقرأ القرآن لابد وأن يكون على طهارة كبرى. والعلماء رحمهم الله منعوا الجنب من قراءة القرآن، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ما لم يكن جنبا، وفرقوا بين الجنابة وغيرها، قالوا لأن الجنابة طهارة يمكن التخلص منها إما بالاغتسال وإما بالتيمم، فالتخلص منها والتطهر منها أمر ممكن ولا يحتاج إلى جهد، بخلاف غير الجنابة فإنها قد لا يمكن التخلص منها. ومن هنا فرقوا بين الجنابة وغيرها. ولذلك يسن، بل الذي يظهر والله أعلم، إن على من أراد أن يؤدي هذه السنن وهذه العبادات عليه أن يكون على أكمل حال، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء، ولأن هذه العبادة إنما أريد بها أن يؤديها الإنسان لله سبحانه وتعالى، فهي عبادة محضة تتطلب منه أن يكون على أكمل هيئة. قال قال وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة. وأما ما رواه البيهقي عنه بإسناد قال في الفتح صحيح أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فهذا إما أن يكون بصيغة النهي لا يسجد فيكون ذلك إنشاء، أو يكون بصيغة الخبر لا يسجد الرجل فيكون ذلك خبر أريد به الإنشاء، إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بما قال الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى أو على حالة الاختيار. وفي الحقيقة إن هذا الجمع يعني جمع فيه تكلف، فما دام صح هذا الخبر إذن الأصل ألا يسجد العبد إلا وهو طاهر. وإذا أطلقت الطهارة في ألفاظ الشرع أو في عبارة الشرع إنما تحمل على الطهارة الكاملة، الطهارة الصغرى والكبرى. قال فيجمع بينهما بما قال الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى أو على حالة يعني أو حمله على حالة الاختيار، والأول على الضرورة، وأي ضرورة في هذا؟ أين الضرورة؟ يحمل على الضرورة، ما عندنا ضرورة، لأن سجود التلاوة هل هو واجب ولا مندوب إليه ومستحب وسنة؟ سنة، إذن ما في ضرورة، واضح؟ نعم. قال والأول على الضرورة، وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان. وهذا غريب، يعني غريب هذا القول من الإمام الشوكاني رحمه الله، لأنه إذا قلنا هذا سجود وهذه صلاة، والصلاة يعني شرع فيها وشرط فيها الطهارة على سبيل الإطلاق وعلى سبيل العموم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، فهذا الأمر العام، ما الذي يخصصه وما الذي يخرجه في سجود التلاوة أو عن سجود التلاوة؟ واضح؟ قال وليس وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان، وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا. أليس هذه كلها شروط لصحة الصلاة؟ فلماذا قلنا باعتبار ستر العورة واستقبال القبلة مع أن شرط الطهارة أولى وشرط الطهارة آكد؟ واضح؟ قال في الفتح لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، قال أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرج أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ بالسجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة. وهذه أقوال يعني تعتبر أقوال فردية، وهو يمشي يومئ إيماء، يعني إذا كان وقت السجود وهو يمشي يومئ، وقد مر بنا في درس البارحة هل يومئ ولا يسجد أو يركع، وقلنا إن الحنفية قالوا يركع بدلا من السجود، ولاحظوا في ذلك قياس الركوع على السجود بجامع التعظيم وبجامع الخضوع في كل. لكن ما انتهينا إليه أن العبارة جاءت بصيغة السجود، والسجود الشرعي له مفهوم محدد، وأما مسألة الإيماء فقد يقال إن هذا يقاس على الراكب، فإن الراكب إذا سجد سجود التلاوة لا يحتاج إلى أن يسجد إلى إيش؟ على ظهر البعير أو أن ينزل ويسجد، وإنما يومئ في الركوع وفي السجود. فإذا رخص له ذلك في الصلاة وفي النافلة فهو أيضا في سجود التلاوة كذلك. واضح؟ قال وهو يمشي يومئ إيماء. نعم، فين تعارض قول صحابي وفعله هنا؟ ها؟ ايش بو؟ واين القول الذي قاله؟ هذا قول ابن عمر؟ ولا قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ طيب ايوه.
وبعد كده واما ما روى البيهقي عن الاسلام سيده الخلف فتح صحيح قال لا يسجد للركب، هذا من قوله؟
لا، ما هو من قوله، لا، هذا حديث مرفوع لانه رواه بسند صحيح، حديث مرفوع صحيح، هو من مسند ابن عمر. ونحن عندنا القاعدة إن الراوي إذا خالف روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى. ها؟ العبرة بما روى لا بما رأى. ولذلك لا يعتبر فعل ابن عمر مع ما رواه ما دام قد صح. قال ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب والمنصور بالله. يعني كأنهم يرون سجود التلاوة ولو على غير إيه؟ على غير الطهارة. ها؟ منصور بالله أحد أئمة الزيدية، تعرف الزيدية؟ قال فائدة أخرى، قال روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة، وهذا الموضوع قد مر بنا فيما مضى في مسألة تخصيص الأوقات المنهية عن الصلاة فيها بما كان له سبب. ومن الأشياء الصلوات التي لها سبب سجود الإيه؟ سجود التلاوة. قال والظاهر عدم الكراهة، لأن السجود المذكور ليس بصلاة، والأحاديث الواردة في النهي مختصة بالصلاة. هذا وجه، ووجه آخر وهو أقوى أن الصلوات ذات السبب إيش؟ مستثناة من جنس النهي. ثم قال باب سجدة الشكر. قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، وهذا أبو بكرة الثقفي مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله. قوله كان إذا أتاه أمر يسره، مما يدل على تكرار ذلك الفعل عند من يرى أن كان إذا جاء بعدها الفعل المضارع دل على الاستمرار. وعند من لم يقل بذلك يكفي أن هذا الفعل قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيكون سنة. فإذا جاءه خبر يسره أو بشره إنسان بأمر، والبشرى إنما تكون في الإخبار بما إيه؟ بما يسر، لأن البشارة ضد النذارة، فالنذارة التخويف والبشارة إدخال السرور. قال خر ساجدا، ومعنى خر يعني هوى ساجدا لله تعالى شكرا. سجد خر ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى، ويعني كأن مبرر هذا السجود هو تقديم الشكر لله. الحديث رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن، واستثنى منهم النسائي. قال ولفظ أحمد أنه يعني أبا بكرة رضي الله عنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه بشير، يعني رجل يبشر يحمل خبرا سارا يبشره، ثم بين هذا الخبر بأنه بظفر جند له على عدوهم، ومعنى بظفر يعني بانتصار جند يعني سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بعثها لقتال الكفار لقتال أعدائه. قال بظفر جند له على عدوهم ورأسه، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما أو مستلقيا قد وضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها زوجه، يعني نام ورأسه على فخذها أو رأسه في حجرها يعني في وسطها. قال فقام، أي فلما بلغه الخبر قام صلى الله عليه وآله وسلم فخر ساجدا، أي فهوى يسجد لله سبحانه وتعالى شكرا له. قال فأطال السجود، وهذا مما يشرع في سجود التلاوة أن يطيل السجود، وذلك بكثرة ما يثني به على ربه سبحانه وتعالى وما يحمده به وما يسبحه به مما يستلزم طول السجود. ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته، الصدفة كما سيأتي تفسيرها بأنها البناء المرتفع، ولعله أراد بذلك قبلة المسجد أو مكانا توجه فيه إلى القبلة، فدخل فاستقبل القبلة، يعني وتوجه بالدعاء وهو مستقبل القبلة. ومما يشرع في هذا أو مما يدل عليه هذا الحديث أنه يشرع لمن أراد أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة في دعائه. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله أنه خر ساجدا لله شكرا، وهذا يدلنا على مشروعية سجود الشكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وربما تكرر هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على مشروعيته واستحبابه، لأن هذا ليس من الخصائص، وإنما هو مما يتأسى الناس به، يتأسى الناس فيه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي المشهور أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه لخلافة المسلمين بعده، قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني، فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه، صلى الله عليه، صلى الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن سلم عليك سلمت عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم محل فرحي وسروري أن جعله الله سببا في الصلاة على العباد وفي السلام على العباد، ولا شك أن من صلى الله عليه فقد نالته رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن سلم الله عليه فإنه آمن، لأن الله سبحانه وتعالى بالسلام عليهم يؤمنهم. فلما كان عليه الصلاة والسلام سببا لهذا الفضل وسببا لهذا الخير وسببا لهذه المنقبة خر لله ساجدا على ما أعطاه وعلى ما منحه. ولذلك يستحب لمن كان سببا في خير أو كان الخير الذي يجري على غيره هو سببا له أن يشكر الله تعالى على ذلك الفضل بأن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسجد لله شكرا على ذلك الخير. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد لله شكرا لما بشر بهذا الخير العظيم وهذا الخير العميم. فالحديث مناسبته للترجمة واضحة. قال: حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، نحن عرفنا أنه رواه الخمسة واستثنى من ذلك النسائي. يقول: قال الترمذي: هو حسن غريب. الحديث حسن والحديث غريب، فغرابته لتفرد أو لروايته من وجه، وحسنه لأنه كما قال الإمام الترمذي: ما لم يكن في رواته متهما ولا مغفلا، وقد روي من غير وجه. وربما يكون ثمة إشكال، وهو كيف يجمع بين الحسن والغرابة، لأن الترمذي اشترط في الحسن أن يكون مرويا من غير وجه، وفي الغرابة أن يكون مرويا من وجه، فكأنه يقول تعدد ولم يتعدد. والذي يظهر والله أعلم إن الإمام الترمذي إنما اعتبر حسنا لأن هذا المعنى روي من غير طريق، فحديث عبد الرحمن بن عوف يشهد لحديث مين؟ أبي بكرة، ولذلك كان مرويا من غير وجه، فكان حسنا لأنه في عداد المقبول، حيث لم يتفرد بروايته متهم ولا فاحش الغلط. وكونه غريبا يعني من هذا الوجه، حيث تفرد بروايته أو جاء الحديث عن طريق أبي بكرة أو تفرد بروايته أحد الرواة ولم يعتضد أو لم يتابع في هذه الرواية. ابن أبي بكرة عن أبيه عن جده، وهذا يكون من الروايات التي رواها الأبناء عن الآباء، رواها الأبناء عن الآباء، فهذا بكار ابن عبد العزيز ابن أبي بكرة، فقد روى هذا الحديث عن أبيه وهو عبد العزيز عن جده وهو أبو بكرة رضي الله تعالى عنه، لكن يقول وهو ضعيف عند العقيلي وغيره. ضعيف عند العقيلي وغيره، وقال ابن معين إنه صالح الحديث، كأن الرجل محل اختلاف، فابن معين يقول صالح الحديث، وهذا ضرب من التوثيق من التعديل، ضرب من التعديل، وقال العقيلي وغيره ضعيف. ونحن عندنا كما هو معلوم إنه إذا تعارض الجرح والتعديل فإن الجرح يقدم إذا كان مفسرا، وإلا فيقدم التعديل على التجريح. وهنا لم يشر إلى شيء من أسباب جرحه. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وحديث عبد الرحمن بن عوف، كأنه يعني ذكر محل الاختلاف في رواية أبي بكرة، ولم يقطع بشيء، لكن لما كان الحديث متابعا ولما كان له شواهد، كأنه رحمه الله اعتبر بتلك الشواهد. قال: وحديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعقيلي في الضعفاء يعني أخرج هذا الحديث، والحاكم والأصل إذا قال رواه الحاكم وأطلق أي أنه في المستدرك. قال: وفي الباب عن أنس عند ابن ماجة نحو حديث أبي بكرة، يعني من حيث إثبات صلاة سجدة الشكر. قال: وفي الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه بنحو حديث أبي بكرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. بنحو حديث أبي بكرة، لكن يقول وفي سنده ضعف واضطراب في سند حديث أنس. قال وعن جابر، يعني وفي الباب أيضا عن جابر، فكل هذه أحاديث تشهد لحديث أبي بكرة. قال وعن جابر عند ابن حبان في الضعفاء. وماذا يقصد بقوله في الضعفاء؟ هل لابن حبان كتاب اسمه الضعفاء؟ ها؟ الضعفاء الكبير، هذا للعقيلي. العقيلي هو صاحب كتاب الضعفاء الكبير. وأما ابن حبان فكتابه اسمه المجروحون من المحدثين. ابن حبان رحمه الله ألف كتابين في تعديل وتجريح الرواة. الأول اسمه الثقات، والثاني اسمه المجروحون من المحدثين. وكلا الكتابين قد طبع، أما الثقات ففي 9 أجزاء مرتب على الطبقات، بدأ بالتابعين ثم من بعد التابعين وهكذا. وأما المجروحون من المحدثين فهذا مصنف على حروف المعجم، على حروف الهجاء، والثاني مطبوع في 3 أجزاء. يقول وعن جابر عند ابن حبان في الضعفاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا نغاشيا فخر ساجدا. رأى رجلا نغاشيا، النغاشي أراد به القزم، يعني رأى رجل قزم قصير. ها؟ وهذا لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رأى نعمة الله عليه، إذ أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان رجلا سويا، رجلا ربعة، ليس في خلقته صلى الله عليه وآله وسلم ما يشين وما يعاب، وهذا نعمة. ولذلك تذكر نعمة الله عليه فخر إيه؟ فخر ساجدا شكرا لله. قال فخر ساجدا ثم قال أسأل الله العافية. قال والنغاشي بضم النون وبالغين والشين المعجمتين القصير الضعيف الحركة الناقص الخلق. ولذلك تذكر نعمة الله عليه فخر ساجدا. ولهذا ينبغي للإنسان إذا رأى نعمة سلبت من غيره والله سبحانه وتعالى قد أكرمه بها وأنعم عليه بها فليصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يسيء إلى الآخرين. يعني لا ينبغي له وهو يذكر تلك النعمة ينتقص الآخرين أو يسيء إليهم أو يظهر منه ما يظهر شماتته فيهم، فإن هذا مما يعاب. ولذلك جاء في الأثر لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وإنما الإنسان إذا رأى هذه النعمة شكر الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، وإذا تمكن من أن يسجد لله شكرا فإن هذه من مواطن سجود الشكر. نعم. ها؟ إيه. يقول تجريح ابن حبان يؤخذ به في كل الأحوال. ابن حبان العلماء عابوا عليه التوثيق، وأما التجريح فقوله فيه معتبر لأنهم يعتبرونه أيضا من المتشددين. فإن ابن حبان إذا جرح يجرح عن علم. وأما التوثيق فلأنه رحمه الله بناه على قاعدة وهي المسلمون عدول، الأصل أن المسلمين عدول إلا من تبين جرحه. ولذلك كان رحمه الله يورد الراوي يقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه ولكنه ثقة، بناء على القاعدة وهي تعديل المسلمين. لكن إذا جرح إنما يجرح عن علم، ولذلك هو يقول هو يقلب الأخبار ويروي الموضوعات ويظهر ويفسر تجريحه. ولذلك لما كان تجريحه مفسرا فهو يقدم على إيه؟ على تعديل غيره. واضح؟ نعم. قال قاله ابن الأثير، يعني تفسير النغاشي قاله ابن الأثير. وربما نذكر الإخوان أين ابن الأثير يقول هذا الكلام. مر بكم ولا لسه؟ في كتابه النهاية في غريب الحديث، لأن كلمة نغاشي كلمة من الغرائب، ليس كل إنسان يدري من نغاشي. ولذلك علماء غريب الحديث، علماء الحديث الذين عنوا بالغريب، أوردوها في كتبهم وفسروها. فهنا الإمام الشوكاني نقل لنا تفسير النغاشي من كتاب النهاية في غريب الحديث. قال النغاشي بعد أن ضبطها بضم النون وبالغين، يعني المعجمة والشين، ولذلك قال المعجمتين الغين والشين حتى لا يصحفها أحد فيقرأها النعاشي أو يقرأها النغاسي، فقال بالغين وبالشين المعجمتين. قال هو القصير الضعيف الحركة الناقص الخلق، قاله ابن الأثير يعني في كتابه النهاية. قال وذكر حديث جابر الشافعي في المختصر ولم يذكر له إسنادا، فكأنه ساقه معلقا، لعله مختصر المزني أو مختصر البويطي اللي مر بنا. قال وذكر حديث جابر الشافعي في المختصر ولم يذكر له إسنادا، وكذا صنع الحاكم في المستدرك، يعني ساقه على سبيل التعليق. قال واستشهد به على حديث أبي بكرة، جعله شاهدا. قال وأسنده الدارقطني أي في سننه، والبيهقي كذلك في سننه، من حديث جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلا. وزاد أن اسم الرجل زنيم، وكذا هو في مصنف ابن أبي شيبة من هذا الوجه، يعني من رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي. هذا أبو جعفر من؟ محمد بن علي ابن الحسين. نعم، لا، الصادق هو جعفر، وأبوه محمد بن علي الذي يسمى بالباقر. لكن كما هو معروف عندنا إن رواية جابر الجعفي يعني فيها فيها ضعف، بل إن جابر الجعفي يعني من الرواة الذين تردد القول فيهم وتوقف العلماء فيهم. نعم. هذه الأحاديث نحن قلنا هي من باب الاعتبار والاعتضاد، فهذه الروايات إذا صحت تقوي رواية أبي بكرة، ورواية أبو بكر أيضا تدعمها وتقويها، فتجعل للحديث أصلا. لكن لو صحت الروايات في هذه الحالة الشواهد تجعل الحديث من باب الصحيح لغيره. قال وكذا هو في مصنف ابن أبي شيبة من هذا الوجه. قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما وسيأتي. وحديث سعد بن أبي وقاص ذكره في الحديث الثالث. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثا. وقال يعني مبينا للناس سبب ذلك الفعل، قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، والظاهر أنه غير الثلث الأول. قال فأعطاني، فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث، ها؟ فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر أو الآخر، فخررت ساجدا لربي. والحديث رواه أبو داود. فهذا أيضا يشهد لي، لكن هنا السؤال إن سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل الإيه؟ قبل العطاء ولا لا؟ ونحن فيما مر بنا أن سجود الشكر إنما يكون بعد النعمة، ها؟ هل سجد للثلث قبل ولا بعد؟ ما هو ظاهر هكذا، لأنه يقول إيش؟ إنه رفع يديه ثم خر ساجدا. أحسنت، يعني رفع يديه ساعة يدعو، فلما أجيب له خر ساجدا. فمن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة، ويتضح أنه يشهد لحديث أبي بكرة حيث بشر بهذا الخير فسجد لله شكرا. طيب نعود إلى ما قال الشوكاني رحمه الله. قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وسيأتي. قال البيهقي في الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة رضي الله تعالى عنهم، انتهى يعني كلام البيهقي، أي فكل هؤلاء الصحابة رووا في أحاديث الشكر. قال المنذري وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء، يعني كأن هذا زيادة على ما قال البيهقي، بإسناد صحيح، ومن حديث كعب بن مالك وغيره وغير ذلك. انتهى كلام المنذري. ولو سألنا أين يورد كلام المنذري في هذا، ها؟ لأنه يعني في كتاب المنذري في مختصره أو شرحه لسنن أبي داود، حيث إن الحديث أخرجه من أبو داود. فالمنذري له أقصد المنذري له كتابان مشهوران، أما الأول فهو الترغيب والترهيب، وأما الثاني فهو شرحه أو مختصره لسنن أبي داود. قال المنذري وقد جاء حديث سجدة الشكر في حديث البراء بإسناد صحيح، ومن حديث كعب بن مالك. وما الدليل على أنه من حديث كعب بن مالك؟ كعب بن مالك هذا أحد الثلاثة الذين الذين خلفوا، فلما جاءته التوبة ماذا صنع؟ سجد لله شكرا. فدل ذلك أو فهذا سبب ذكر حديثه هنا. نعم حديثه موقوف لأنه فعل ذلك لنفسه ولم يروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء عدوه لأن هذا الفعل الذي صنعه كعب بن مالك إنما يعني يعطى حكم الحديث المرفوع لأن مثل هذه الأشياء لا تفعل بالرأي، وإنما تكون عن توقيف وتلقي. فمن هنا ألحق واعتبر شاهدا لحديث أبي بكرة. قال: ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك. انتهى كلام من؟ المنذري. قوله صدفته، قال بفتح الصاد والدال المهملتين والفاء. قال: والصدفة من أسماء البناء المرتفع، وفي النهاية ما لفظه كان إذا مر بصدف مائل أسرع المشي، يعني إذا مر بجدار مائل. قال: الصدف بفتحتين وضمتين، صدف وصدف، كل بناء عظيم مرتفع تشبيها بصدف الجبل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.